نشرع الآن في قراءتنا. فلا زلنا في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، تدبرا وتفصيلا. وقد فرغنا بالأمس من مسائل تتعلق بالبر، بر الوالدين، وذكرنا أن البر في أصله اسم جامع للخير، فكل ما وصلك من الخير بنية صادقة لله، لا لأجل كما ذكرنا في خفية من الخفايا، لأجل تتسع دنياك تبر والدتك تقول حتى يجيني فلوس، فقد نص بعض العلماء أن هذا شرك، بل أصل ذلك لله وللدار الآخرة. نعم، فلا يصلح أن تعمل عمل أخروي بنية أن يرزقك الله الدنيا فقط، فهذا شرك، وما لك في الآخرة من خلاق، لأن الله قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فهذا ذم من الله أن يكون نيتك في العمل الصالح الدنيا، فإن فعلت فما لك نصيب في الآخرة، فلا بد أن يكون عملك لله، لأن الله أمرك بر الوالدين وطاعتهم وطاعتهما كما ربياك صغيرة والترحم عليهم، تفعل ذلك طاعة لله، وليس لكي تتسع دنياك ويقول البار بوالديه الله يرزقه فلوس كثير وإلى آخره. هذا مريد بعمل الآخرة عمل زهرة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير بين زهرة الدنيا وما عنده، ما عند الله، فاختار ما عنده وترك زينة الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم، وبأبي هو وأمي. فحينئذ لابد، وبهذه المناسبة أن نكرر عند القيام لك بمهام البر حتى يتوفى أو تتوفى أنت عنهم، عن الوالدين، ولا بد من يسبق الواحد الآخر، لا شك الوفاة قادمة، لكن هي مسألة وقت فقط، أن يعني تخلص وتستحضر النصوص الواردة في فضل البر، وتخلص دينك في عند القيام بمهام بر والديك. ومن آخر ما تبرهم بهم شهود جنازتهم وحملهم ودفنهم، هذا من آخر ما تبرهم به، وإشاعة خبر وفاتهم عند الصالحين ليدعو لهم ويحضروا جنازتهم يصلوا عليهم. بعضهم الله يهدي كأن قطة ماتت عنده، يموت والده ويروح كأن مع الناس. يا أخي النبي قال: أصحما مات ملك النجاشة الحبشة ليصلوا عليه. هذا رجل فاضل حمى الصحابة في الحبشة وكان له فضل، والنبي بيّن لهم أنه مات ليدعوا له ويصلوا عليه صلاة الغائب. طب والدتك ماتت، ألا تتصل بالصالحين وتبين لهم خبر وفاتهم ليشهد جنازتهم، تبين لهم وين يصلى على الوالد أو الوالدة ليحضروا ويدعوا لهم، فقد يكون تكون سبب في عصمتهم من النار. يحضر الجنازة رجل عالم صالح فيقول: اللهم اغفر له، فيغفر له. فكم يغتبط والدك بك لو رأك في الجنة وكلمك في هذا، لو قدر يعني، ولو رأى أنك أنت السبب في أنك في أنه اجتيل من النار ودخل جنة العلي الغفار سبحانه، فنعم في القبر إلى يوم القيامة ثم حشر إلى الجنة بدعوة رجل صالح. فإذا من تمام برهم حينئذ الإحسان لهم بإشاعة خبر وفاة وهذا خلاف النعي. النعي أن تقرن ذلك كطريقة أهل الجاهلية. فعند الموت يظهر ما يحرك الجزع، مات والده مع أنه كان طيب وكان يتصدق وكان ومات، يعني كنا أعوذ بالله يلوم الرحمن، يعني مثل المفروض يعيش، فيحرك في النفس إيش؟ الجزع بالثناء عند الوفاة. وهذا يختلف إذا اثنين على ابن تيمية الآن، لأن اثنين عليه بعد خبر وفاته المعروف في زمنه من ذكر صفة نقتدي به، ولم نفعل ذلك عند الوفاة. إن هذا يهيج على إيش؟ تسخط. هي أي الله حرم التسخط، فأي شيء يؤدي إليه حرم، فلا يجوز تحرك في الناس التسخط. ونهى النبي عن النعي. أما من فعل ذلك كما نص الفقهاء على لكي يشهدوا الجنازة، لأنه من شهد جنازة 100 فشفعوا له شفعوا، يعني تبيهم يكثرون ما يعرفون مكان الجنازة، ولا لأنه أحد مات تلقى القبر فاضي وما حد يصلي. فهذا يدخل حينئذ ضمن البر. بقي قبل أن ننتقل العقوق ومسائله بر الوالدين بعد الوفاة. فأعظم ما تبر به والديك عبد الله الذي أوصاك الله ببرهم، وصين الإنسان بوالديه إيش؟ إحسانا. فمن الإحسان لهم والبر بعد موتهم أهم شيء الدعاء، الدعاء الدعاء ينفعهم كثيرا في قبوره، استغفار لهم في سجودك في قيام الليل في الحج، لا تنساهم، ينتفعون نفع عظيم. وقد يريك الله بعض الرؤى سبحانه وتعالى، لأنه شكور سبحانه، الذي يعني تثبتك تخليك تزيد في العمل، كما قال ابن تيمية: وظهور الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، فالصحابة لا يحتاجون كرامات، إيمانهم مثل الجبال. فلما بعدوا شوي عن زمن النبي وضعف شيئا ما الإيمان، جاءت كثير الكرامات عند التابعين، أتباع التابعين، عهد شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم تأتي بالصحابة. صحابة الكرامات نادرة، مثل أبو بكر عش ضيافة كان يأكلون وينبع الطعام، هذا نادر لأنه ما يحتاجون كرامات. هذا السابق يقول شوف ما نشوف كرامات عندي يعني الصحابة كثير ما يحتاجون، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه وجعله في علية. من بعدهم مساكين من أمثالنا، قد يقول الإنسان بما يشجع يعني من أشياء قد تكون خارقة أو أشياء حتى يتشجع يعني يثبت على الدين مسكين. فالمقصود أن قد ترى من الرؤيا ما يحفزك على الاستمرار الإحسان لهم بعد موتهم، وأنه يعني لعله بسبب إيش؟ استغفارك وكذا، رؤوا في نعيم في جنة، لتشجع المزيد من الدعاء لهم. والله شكور يشكر لعبده إذا أخلص دينه واتبع رسوله وآمن به. وأنا أذكر شخصيا أني بينما كنت أسير إلى مكة على عادتي يوم الجمعة أذهب وصلي المغرب والعشاء بالحرم، فوانا بالطريق إذ يفجأني الأهل بقولهم: أنا رأيت والدتك بالنوم أمس تقول تصدقوا، ففزعت لأنها كانت ذات دين فقلت ما له للصدقة لدفع عذاب ولا وش القصة؟ خفت. والرؤى ما تعرض عليها يعني أحكام، لكن يستأنس ويكون له في نفسه شيء من البحث والنظر، إنها من النبوة. ثم ذكرت في نفسي أني لم أخرج عنها كفارة فطر رمضان، وقد أفطرته بالكامل. وأنس كان إذا أفطر بكبر سنه فإنه كما في صحيح البخاري يجمع الفقراء على طعام، 30 فقير على طعام ويطعمهم عن كل يوم مسكين. المهم أول ما وصلت سبحان الله إلى ذلك البلد الأمين، توجهت لبعض الوكلاء في هذا الباب من الصدقات ممن زكاهم أهل العلم، فأعطيته صدقة 30 يوما من رمضان بنية عن الوالد، لا شك كفارة فطر في رمضان. مضت أيام يسيرة وأجد الوالدة في أحسن صورة، وقد قامت على رجليها، لأنها آخر 2 أو 3 كانت طريحة الفراش رحمها الله وجعلها في عليين وعوضها خيرا، فوجدتها منتصبة ليس في رأسها شيبة واحدة. وأهل الجنة سود الشعر، ما عندهم شيب، لأن إذا دخلوا الجنة كما عند الترمذي في جامعه يقال لهم إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، فما يرى عندهم شيء. وليس في وجهها تجعيدة واحدة، مع رغم أنها ماتت على 90، قريبة 90 سنة، فوجهها منتصب لا تجعيد فيه، وهي تتبسم لي وتقبل علي، فأقبل يدها ورأسها سبحان الله. هذا بعد، فالإحسان الوالدين بعد وفاتهم حينئذ قضاء ديونهم أول شيء، لأن الرجل يحبس في القبر بدين، يروح يسمح من الناس يقول ترى على الوالد دين، سامحه ولا نجمع لك، فيستسمح من الناس للوالد ويسعى لفك أسره في الدين. والكفارات اللي ما أخرجوها والأيمان الذي حلفوها ولم يكفروها كلها ديون، الزكوات التي لم يخرجوها عن الحلي مثلا، إذا كان مترجح عندهم في حياتهم أن عليها زكاة وتساهلوا فأخرجها. الحج عنهم إذا لم يكونوا يظهر من القرآن متقصدين أنهم زاهدين في الحج، ودهم يحجوا، يجيهم شغلة ينسون إلى آخره، حج عنهم. لكن قيل لا يحج عن الذي وصل في قلبه من القسوة، إنه ما يريد الحج ويراه زحام ويراه هذا، لا يحج عنه، ما يستفيد، نعوذ بالله، وتعمد ترك الحج، هذا لا يحج عنه ولا يستاهل الحج عنه حتى لو كان والدك، لأن عندنا حب الله مقدم على حب الوالدين سبحانه، أنه خلقنا ورزقنا، والدين فقط سبب بإذن الله، لا إله إلا هو. قضاء الديون، الصدقة عنهما بالإجماع تصل للوالدين، بل قيل، وهذا مذهب لشيخنا ناصر الدين الألباني، أن أعمالك الصالحة، حضورك الدرس، قراءتك القرآن، كلها تصب في ميزان والدين، لأنك من كسبهم، كل ما تسوي صالح تتحف والدك. إنه في نص الحديث فإنه من كسبه يعني الولد. ولعله يكون في تفصيل المسألة، إذا ساهم الوالدين في صلاحك وكنت بعد ذلك عبد صالح أحسن تربيتك ودلوك على الخير فلعل هذا. أما إذا كانوا ضدك ويزهدونك في الطلب ثم توفي فأخشى أنهم لا خلاق لهم في هذا. في والد مثل ما شفنا بعض الأصحاب جزاه الله خير طلاب يأتي بولده في الحلقة يعوده، بس هو يتعود على الحلقة، يقوم في البلوغ يلقى نفسه متعود على الحلقة فيجلس 40 أو 50 سنة في الحلقات فيتربى أجر، لأن أجر العلم أكثر من الحج تعرفون، حلقة وراء حلقة، حج حج أكثر من حج بكثير. فضل العلم ساعة قيل تفقه ساعة تجزون فيها خير من 60 سنة عبادة، فيصير لها خيرات كثير تصب فيه لأن الوالد عوده وجاب الحلقة وعرف على ذوي العلم وخلاه يعني يحب العلم، يقول يسأل الشيخ يعوده إيش على اتصال بالعلماء. فهذا ينتظر منه إن كل ما فعله الولد من صلاح وإصلاح يصب في ميزان، للذي يضاد ولده ويحاربه على العلم عياذا بالله ويحاربه على الدين. كما أذكر أب يقول ولده أعطيه 500 وأحلق اللحية، طيب النبي قال أرفع اللحى، كيف أعطيه 500 وأحلق اللحية؟ ما يجوز. وبالوالدين إحسانا، الاستغفار والدعاء والصدقة عنهم. ورأى بعض العلماء حج النافلة أيضا أو عمرة النافلة لعموم الحديث، لبيك حج عن شبرمك، حجت عن نفسك؟ قال لا يا رسول الله، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا حجيت عن نفسك أولا فالنبي ما استفصل من حجتك حجة شبرمة نافلة ولا فريضة، فكله في كل أحوال قال له أول حج عن نفسك ثم حج عن إيش؟ عن شبرمة، وما استفصل هي فريضة ولا نافلة. فبعض العلماء أظن مثل شيخ ابن باز يرى حجة النافلة ماضي عن الوالدين وحجة وعمرة النافلة فريضة أول شيء. قال في صحيح البخاري قد عمي يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على دابة، أفحج عنه؟ قال حجي عنه. فكيف لو كانت ميتة؟ كانت طريحة الفراش ويجوز الحج عنها، ما تستطيع تركب على الدابة ولا الطيارة ولا السيارة تدوخ، هذه ما تستطيع. أما شيخنا الفوزان فكان يرى كما سألته في الحج أو غيره غيره أن من كان يقدر يمشي شوي أو على عربية يدف ويحج به، أما لا يستطيع الركوب هذا الذي إذا قاعد على الفراش يحج عنه، لا يستطيع الركوب على الدابة. هذا نص الحديث، لا يستطيع الركوب على دابة. هذا فيما يتعلق بالبر بعد الوفاة، إثارة الثناء والدعاء لهم، أن تزور أصدقائهم، فأول ما يشوفونك ويكونوا يحب والدك لأنهم كانوا أصدقاء له، يثير عندهم الدعاء لهم، الله يرحم من خلفك، الله يغفر له، وكيف حالكم، فأثرت عطفه على أولاده وعقب من بعده، ولعله يعينهم في شيء أنت ما تقدر عليه. وأيضا أكبر إعانة الدعاء. ويقتبط الوالد لو علم في الآخرة، طبعا ما عندنا علم أنه يعلم في الآخرة، في آثار لكن ما أن الميت يعلم، حتى القطة تموت في بيته يعلم، ذكر ابن القيم في كتاب الروح آثار، لكن كتاب الروح صنفه ابن القيم في أول حياته، فكان فيه أشياء يعني كما نبه الألباني على ذلك يعني ليست متفقة بأحاديث صحيحة. المهم أصلا لو علم بعد وفاة والدك أنك زرت صديقهم سيفرحوا جدا، وهذا محل رضا لهم، زيارة أصدقائهم واللي كانوا يترددون عليهم في حياتهم، أن تزور صديقهم بعد موتهم. نعم، كما روي عن بعض الصحابة أنه أكرم صديق، لعل ابن عمر أكرم صديق، كان يعرف عمر فكساه أو فعل له، تعطيه هدية، تعطيه، تجيب له عود هدية، تجيب له، يقول هذا كان صديق والدي، فهذا من البر الوالدين بعد موته. طيب، إذا لا تنسى الدعاء والاستغفار لهم، هذا أهم شيء بعد الموت. ننتقل الآن بعد ذلك إلى شيء من مسائل أيضا، ما ذكرنا كل شيء في البر، فقط ما سمح به بعد فضل الله ملاء الفؤاد فيما يتعلق مسائل البر. ننتقل الآن في إلى مسائل العقوق. إذا قلنا في تعريف البر الإحسان وإيصال الخير، وهو اسم جامع للوالدين من طريق القول، الفعل، البدن، المال. طيب، فاعكس الآن العقوق، وقلنا أفضل الأعمال البر بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إيش قال؟ قال أفضل إيش؟ أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. كيف الفضل فوق الجهاد، ثم الجهاد. وأن الحزبيون يروحون الجهاد في العراق وما كان الصراع ولا يستأذن والدين، والبر أفضل من الجهاد. الجهاد قد يتحمس الإنسان يذهب ويقتل، لكن البر 60 سنة وانت خاف جناحك، قد تسبك الوالد أمام زوجتك وعيالك وانت تخاف جناحك، يبيلها 60 سنة، يبيلها مثابرة، يب سهلة. فقدم البر على الجهاد. بعض الناس قد يبر شهر ويرجع يبدأ يعق، لكن هذه مشروع طويل العمر، فوق يبيلها، يعني يبيلها جبال من الإيمان. تشوف الآن لقل أكثر الأولاد لقل مشوار، يا والدي كذا كذا، شوف فلان أنا مشغول، يقول والده كذا مشغول. أي فإذا كان هذا هو تعريف البر الذي جاء هذا فضله وأن جزاؤه الجنة لمن بر والديه، فالعقوق العكس، إيصال الأذى للوالدين من طريق القول، الفعل، المال. المال كترك وهم محتاجين، ترك إعطائهم بخلا عياذا بالله. وأعرف شخص من أفضل الناس، هذا يدل على فضل الله على عباد الصالحين، يقول فإذا كان العبد قريبا من ربه يعني فالله ما يستدرجه، يعني يعاقبه من أول وهلة عشان مباشرة يستقيم، يؤدب من أول وهلة يمكن حتى يستقيم. أي نعم. فقال لي ذاك الشخص، طلبت والدتي مني 600 فقط لكهرباء، فبخلت نفسي أعوذ بالله، فقالت أخواني كثير ليش ما يسددون عنك، فابتلي بحريق كلفه يمكن 21,000 بعد يوم أو يومين في منزله. وأعرف الشخص وأعرف الحريقة، لأنه ينزل ملكان كل يوم أصلا يدعون على الشخص الممسك ماله، اللهم أعطي ممسكا تلفا، أمسكت مالك بخلا وقام الداعي أنك تنفق وطلب منك تنفق فأمسكته، الألف اللي أمسكتها تخسر 10,000 إما في تجارتك إما في قد أو مثله، أعطي ممسكا تلفا، اتلف ماله يا الله. يدعون عليك ملكان كل يوم، وهذا مشاهد. كم إنسان أمسك ماله ودخل في خسائر ودخل في ممسك بخيل يحسب حساب الشياطين والمنافقين، وهو أن الله ما يرزقك سيء الظن في الله، ما يعطيك الله أكثر. وبالقول أن يدخل الأذية عندهم عند النقاش برفع الصوت أو السب، وهذا أشد ما يكون، أو الغواية بدعوتهم للبدع، أو السماع لمشايخ مبتدعة كان يرسل لهم في جوالهم شيخ مبتدع يرى الخروج على ولي الأمر فيرسل لهم مقطع وعظي لهم فيصيروا يحبونه ويسمعون معه الخروج على ولي الأمر، والشأن هجران أهل البدع لا تسمع منهم شيء، فيكون أغوى والديه. وسبب أنه صار والديه قبل وفاته من كلاب النار أنهم صاروا يحبون ذاك الشيخ لين أغراهم بالتكفير وأغراهم، كنت سبب أنت كله ترسل له حتى فتنوا به وصاروا يسمعون منه التكفير، فمات والديكم يكفرا الحكومات ويران الخروج عليه، كن أنت السبب. خلاف الولد الفاضل اللي ينقل كلام العلماء كابن باز في التحذير من البدع، كما حذر ابن باز من بن لادن، وحذر من سفر الحوالي وسلمان العودة، نعم، وحذر الألباني من يعني من ذاك الذي إيش كان يقول، كان يقول من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تابوا ولا قتل، تعرفونه أظن، من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تابوا ولا قتل، واضح هذا منهم غريبة ما تعرفون. فهذا اللي يغر الناس فيه، نسأل الله العافية، وهو هذا رؤية للسلفية كما رؤية عادل الكلباني اللي قال دا السلفية نبتة داعشية، السلفيين هم الخوارج أعوذ بالله، والدولة هذه قامت على السلفية، وعلماءنا على منهج السلف أبو بكر وعمر لهم إخوان مسلمين ولا تبليغ ولا خوارج. فأغرى والدي يسمعهم لمثل هؤلاء حتى صار إيش واحد منهم الوالد أو الوالد، ومات على مذهب الخوارج، ويكون هذا السبب هذا الولد العاق أغراه. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفره زد وبدعة، فقد يغري الإنسان والديه بالبدعة فيموت يوم يموت وهو من أعق الناس لهم لهذا، أغراهم بالبدعة وحسن لهم أهل البدعة، يقول هذا فيه خير الشيخ وكان يعظ الناس لا تسمعوا كلام الجامية فيهم، يا الله، حتى صار إيش الوالدان على البدعة، صارا على البدعة، أو أخذهم لمجالس السحرة أو الكهان، ضاعت محفظة الوالد، تعال والدي شوف واحد عندنا هناك اكشف كيف يعني، ويروح لوالده ودفع لوالده تذكرة الدخول عند الكاهن 200 ريال دفعت له، هو خلى والده يكفر بالله يعتقد الكاهن يعلم الغيب، خلاص مات الوالد هو كافر يعتقد أنه يعلم الغيب، مسكين 200 ريال دخل في جنة ما عاد خرج منها. نسأل الله العافية. وبالفعل كما مثل عطاء وغيره نثر اليد ويتفاهم معهم، خلاص عود الموضوع هذا كم مرة قلت لك لا تفتح معي، وينفض يده أمامهم، قال ولا تنهرهما، تنفض يدك عندهما إيش كالمغاضب، هذا من إذاءهم بالفعل، إشارة نفض اليد أو تخبيط على الأرض، هذا الموضوع ما ينفتح، خبط على يدك قدام والدك يا أحمق يا فاجر، يضرب بيده على الأرض، إيش تأدب أبوك، والله هذا أجهل من حمار أبي، ولكن في القرآن نصوص أبوك لو مشرك ما يجوز تفعل معه هذا. كان إبراهيم يقول يا أبتي لما تعبد، يقول أرجو منك، يقول سأستغفر لك ربي، سلام عليك اهدى يعني خلاص. هذا إبراهيم مشرك والده، نسأل الله العافية. لذلك اشتدت على شخص اتصلت أمه عليه تقول ولدي يضربني ويؤسفني، أن الولد كان يعني يعني على في شيء مثل ذي ولكن مع جهل. هذه المشكلة، التدين مع جهل. وش ورث؟ ورثنا دواعش، لأنه عنده تعارف ديني ودي يدخل الجنة، بس وجهها كذا مثل القنبلة ينطلق إبي الجنة. هذا يكون فيه دين مع جهل، ما يحضر حلقات علم ولا يتأصل، أو يكون قريب أهل بالحبوب. فيبدو أن الوالدة شافت رقمنا عنده وكان جديد عهد توها، لعله تاب إلى الله والتبط بالدروس وما يعرف غيره وما غيره، ما يدري وش الدين، توه حاضر حلقتين ثلاثة ما استقام في الحلقات. أو فقالت أخالت أنت الشيخ ماهر؟ قلت المهم وش لي؟ قالت ولدي ضربني. الله، لو رأيت وش صار في جسمي وقتها، يعني لسان يدور في رأسه، يعني شيء ما يتوقع بعيد. يمكن بعد نكاح الأب لابنته، يعني شيء ما يتصوره. فمباشر قلت نادي بيها الآن، محسوب أنه يعني ليش تضرب أمك؟ يقول ما تبيني أروح جامعة وهي اختلاط. يا رجل، لو دعتك للشرك مثل إبراهيم لما جاز أن تنثر يدك عندها أو تقول لها أوف. لا، أحسنت في الكلام وقرت. فكيف في هذه المسألة؟ لو قلت في نفسك أنها محرمة الآن، كيف بها؟ هي أشد ولا إيش؟ ولا بالله يعني الشرك. وذلك ابن تيمية أيضا شكى له شخص فقال إن أمي تعيش مع شخص عشيق يزانيها، أعوذ بالله. فالرجل كان ينتظر، يمكن ما أدري إيش ينتظر، اذبح أمك، خذ بالثار الشرف إلى آخره، ذبحها. وإذا ابن تيمية يقول لو كانت أمك مشركة لوجب برها ووصلها، والزنا أخف من الشرك. إجابة العالم كيف؟ الأحمق ما يعرف الإجابات هذه لأنه ما درس، درس عند تبقى عند الخوارج ودرس، ما يعرف الكلام ذا. وذلك كان نكون عند الخوارج سبحان الله، فلمع في ذهني شخص أراد أن يربينا وأنا طالب صغير على مثل الخوارج، لأنهم قالوا لنا في السكن الجامعي في رحلة يقوم بها يعني ناس للبحر وكذا، وعزموني. ما أعرف، أنا توني واصل عمري 17 سنة للجامعة، فذهبت معهم. وإذا بي يشحنون هناك الرحلة، هم حزبيون كانوا سورية، عرفت بعد ما عرفت المنهج، عرفت خطتهم وش في فساد الشباب، إذا غيرهم طريق الرحلات والأكل والكذا، بعدين يعني يخرجوا الحكومة يعني. أي نعم. فكان يعطينا قصص تخلينا يعني في خط نار مع الوالدين، وأنا قلت والدي كذا وفعلت له كذا وأفحمته كذا، فنصير حنا نسمع له ننعزل عن والدين، ننعزل عن والدين. فهذه الأحزاب يعزلونك عن إيش؟ إيه، يعزلوك عن الوالدين ليملوا عليك ما شاءوا، يعزلوك حتى عن العلماء، يعزلوك عن مجتمعك حتى يملوا عليك ما شاءوا، ثم تخرج حكومتك وتقتل نفسك بحزام ناسف إلى آخره. احذرهم. ثم بعد ذلك بلغت، بعد ما طلبت العلم وفقهت في دين الله وعرفت أنه مع المنهج السوري، بلغت عليهم السلطات وأخذوا اللازم معهم والحمد لله. هذا واجب ديني أن تبلغ على مثل هؤلاء. طيب، أما حكم العقوق وهو الإيذاء بالقول والفعل وترك الإنفاق عند الحاجة ونحو ذلك بالمال، فهو محرم من أكبر الكبائر وليس فقط من الكبائر. إذا قلنا أكبر الكبائر معناها البقاء في النار لمن عذب في الكبائر أو أكبر الكبائر سيكون مدة طويلة، له أطول ممن كان فعل إيش صغيرة لو عذب عليها أو أصاب قصد عليها أو فعل كبيرة دونها. فطول المكوث في النار وشدة العذاب تكون على أكبر الكبائر أشد من إيش ما كنت دونها. فروى مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر أذل ما أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين مباشرة بعد الشرك عقوق الوالدين كما أمر في البر بعد التوحيد قرنه قال وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا في باب النهي وهو العقوق باب الأمر بالبر والإحسان في باب العقوق قال إيش الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والله لا ينسى يعني مثلا قبل 40 سنة جو عندك ضيفان فرضا ضيوف وقالت الوالدة يا والدي والله يا والدي ما في يسوي لهم غدا والمحلات سكرت يومي قال قدم لهم أي شيء النبي نهى عن كل الضيف. ثم نظرت لها نظرة المغاضب إن يعني كلامك ساخط فأعطاها نظرة ودخل على ضيفان. هذه النظرة ما ينسيها الله يعني يعذب على إنسان لنا عقوق إذا ما مات إذا مات ولم يتب منها ولم يستسمح الوالدة نظر قبل 40 سنة ثم توفي ما نسيها الله لك لابد تستغفر منها. الكبيرة تحتاج إلى استغفار خاص لا يكفرها صيام عرفة ولا صيام عاشورة أبدا. مثل مرة لو قالت زوجها مرة ما رأيت منك خير قط دخلت النار من جهة الكلمة إن رأيت كن أكثرها النار لابد تستسمح من زوجها قبل وفاته حتى لا تعذب تعرض العذاب. رأيت كن أكثرها النار تكفرن العشير ما تذكر الإحسان تشكرون الزوج نسأل الله العافية. هذا بالقول والفعل نثر اليد والمال قد علمته. وسبب العقوق لا شك الجهل واتباع الهوى والكبر والحقد. إنسان طبيعته الحقد تصرف مع والده خطأ مثلا أعطى ولد دونه فيحقد فيأتي الوقت اللي انفجر من والده فيكون مترتب على قلبه حقد ما تحصل مناسب للنقاش إلا طلع أذغانه. هذا من أعظم أسباب العقوق الحقد اتباع الهوى الكبر وأحيانا الحسد. أحيانا الحسد الوالد شجع والده ولده على أنه يحضر حلقات علم جزاك الله خير يا ولدي وشجعه بهالكلمة يقول ليش يثني علي فلان ما أثني علي. طيب أنت ما تحضر حلقات علم ولا أنت يعني مثابر على الخير أثني عليه ليحمسك أن تفعل مثل حتى يشكرك. فبعض الأولاد عنده خبث في نفسه سبحان الله خبث ما يزر الأمور على الوجه الشرعي. طيب وأيضا على الوالدين لا يهيج العقوق لكن لا يلزمه الوالد كما سمعت بعض الجهلة يقول أنت يا والد سبب خليتني أعقك يعني يجوز لي أعقك لأنك فضلت فلان على فلان هذا كلام صحيح. إذا أخطأ الوالد وتسبب في العقوق بأن أعطى ولد أكثر من والد وهذا ظلم لا شك ليس الولد أن يفعلهم لو وقع في الشرك كيف لو وقع في هذه المعصية. تركت بالحديث الصيعة كله وذهبت بالأثر غير معروف صحته وأن عمر اشتكاه أب ابني عقني فقال يا ابن ليش تعق أبوه قال لأنه لم يعلمني القرآن ولم يحسن اختيار اسمي ولم يختار أمي أصلا اختارها مجوسية اختار بجمالها وتزوجها فطلعت أنا لأن هي ربتني ما أحسن اختيار الأم بس هبش في الزواج إلى آخره. فاللي يحتج بهذا الحديث ويترك أكبر كبائر عقوق الوالدين بعد الشرك هذا لا شك ساقط إنسان ساقط في فاشل في فهمه وفقهه. كيف تترك هذه الأحاديث الصحيحة ولا هذا مؤهل لك أن تعق وتؤدب والديك يعني بالعقوق. ومن أعجب ما سمعت يعني من متأخرين فضلاء، لكن قول مرجوح لا شك. يقول إذا وقع الوالد في خطأ فكان من تأديبه أن تهجره أهجره، هذا عجيب القول، ورجل فاضل ذا قاله، لكنه مرجوح القول هذا. فإن الله أمر حتى عند الشرك صاحبه في الدنيا معروفة، والدين ما يتأدب، ليس جهة التأديب، هم يأدبوك وأن تحسن إليه ما تهجره، إلا إذا بدأ يلبس عليك دينك فخفت من تلبيسه واعتذرت بلطف تترك المجلس حتى لا تفتن، نعم هذا كان الوقت فقط، لكن ما في شيء اسمه هجر والدين حتى يتأدبه، هذا جهل كبير. يعني أقصد يعني أن يعتقد الإنسان الولاة هذا أنه يستطيع أدب والدين، أما العالم فله اجتهاده ولو قدره، لكن يتكلم على أولاد يقول أدب الوالد. وذلك ما يجوز تأدب الأمراء، السلطان فحضرت مجلس أمير أو قابلت أمير في مكان من الأماكن كافتتاح أو شيء تعرض عنه متسبب يقول أهجر عشان يتأدب، فأمير هذا كيف يعني أهجر؟ هذا له سلطان، هو يأدبك يحجرك ويضربك، الأمير شرعا يأمر بجلدك يأمر بسجنك، أما أنت أدبه هذا الوالدين أشد من أمير عليك، كيف يعني تقول أدبهم شد عليهم الكلام وأهجرهم؟ نعم، وإذا ركوا معنا السيارة ما أفتح المكيف وخلي العرق يصفصف ووري الوالد هذا إلى آخره، هذه الأساليب كلها إيش؟ محرم، ما تجوز. ولا تصدر إلا من جاهل. نعم، ما تصدر إلا من جاهل. فمن العقوق للوالدين؟ مثلا تعمد تشديد في معاتبتهم لإساءتهم مع الزوجة. الآن جاءت تشتكي لك الزوجة، والدتي والدتك اليوم شفت ايش سوت، شفت هذا وش يسمى الاسلوب هذا؟ تحريض. اي نعم، شفت ايش سوت، ها سوت، يعني سبحان الله صارت بليغه الزوجه، يعني عندها اسلوب علم بيان. يعني اتدرون من الرقوب؟ اتدرون من المفلس؟ اسلوب يعني، شفت ايش سوت، ايش سوت الوالد الله يحفظها. جاءت جارتنا وكيت وبدت عاد تقص القصة اللي يثير، يجي ذاك القنبلة الأحمق الجهول إلا باطن الأرض خير له من ظاهرة، وهي تلفظ عوالته ما تخافين الله ما تخافين. بعد والله أحدهم رفع لي خبره وسب والدته من أجل الزوجة سبات والله ما تطاق، كل على هذا عفن الدنيا، وأن تذهب إلى الوالدة وتتخطى مقامها الرفيع وتتناولها بلسانك عشان جاءت تشتكيك وتبكي. لا يعني هذا لك ما تعالج الظلم، تفعل مثل إبراهيم تقول يعني تتكلم بأسلوب وتبين قصة غير مباشرة حتى تبين أنه الظلم كيف، لكن ما تسيء للوالدين من أجل تأديبهم في حق قام به. الزوجة إيش تريد أن تفعل لما تجد تفعل هذا؟ من حماقتها أنك يعني بتروح توري والدتك شغلها، حمقى يعني، هذه والله أهل أن تطلق فورا ما تجلس لحظة، تثيرك على والديك والله ما لها مكان في حياتنا هذه. أولا يرفع عنها الجهل، تنذر، يقول هذا ترى الأسلوب لا أقبل بتاتا، والوالدة هنا مقدمة وهي بالعبارة العامية اللي يقولونها خط أحمر إلى آخره، فإن عادت فلا يمكن أن تبقى زوجك، يعني من باب النصح أقولها. طيب، المسائل في العقوق كثيرة، ويرجي أهل الغد إن شاء الله، والوقت يجري بشكل سبحان الله ما شعرنا والله. نقرأ شيء من مسند أحمد.